بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على عبدك ورسولك، نمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك، نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. قال صاحب الجوهرة رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع. ذكر صفة الحياة وصفة الكلام لله تبارك وتعالى، ذكر صفتي السمع والبصر. قال تعالى مثبتا اتصافه بالسمع والبصر: وهو السميع البصير. وعندما أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه الله تعالى بأنه صاحب الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، عندما أراد محاججة قومه ومحاججة أبيه، لفت نظرهم إلى أن ما يعبدونه لا يسمع ولا يبصر، والذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يكون معبودا. قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي حادثة من حوادث السيرة رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب. يعني لا تتوهموا أنكم إن رفعتم أصواتكم بالدعاء يسمع أكثر. الآن إذا كان رفع الصوت بالدعاء انفعالا عفويا بسبب الذهول الذي يصاب به الإنسان في بعض الأوقات حين يكون مستغرقا في مناجاته، فهذا يعذر. الأصل أن يتوجه الإنسان في حالة الأدب والتعظيم إلى حضرة مولاه، لأن من الأصحاب من كان يذكر الله ويدعوه سرا، ومنهم من كان يجهر بالذكر والدعاء انفعالا لا من باب الإسماع، مثل الصحابي الذي اسمه ذو البجادين، فكان إذا دعا أو ذكر الله انفعل في وجده انفعالا شديدا، حتى سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهو مراء؟ لأن المنافقين وأهل الرياء كانوا يسمعون أو يظهرون بعض الأفعال من أجل أن يلفتوا انتباه الناس إليهم. وقال تعالى: لتعرفنهم في لحن القول. فسيدنا عمر سأل رسول الله عن ذي البيجادين: يا رسول الله، أهو مراء؟ فقال صلى الله عليه وسلم شاهدا له بصدق حاله: لا، إنه أواه. لا، إنه أواه، أي من كثرة ما اعتلج في قلبه من الشوق والاحتراق والوجد ظهر ذلك عليهم فعالا من غير قصد منه. وذو البيجادين له شأن عظيم في السيرة، حيث تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه دفنه عندما مات في طريقه إلى غزوة تبوك. مات في الطريق فتولى رسول الله في الليل دفنه، وساعده في الدفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الحاصل إذن كل هذا يعطينا أن صفة السمع وصفة البصر مما يتصف به مولانا جل وعز. الآن هناك في عقيدة السمع وعقيدة البصر بعض التقريرات العلمية، وهناك مقتضيات وجدانية. أما التقريرات العلمية فإننا نقول إن الأشياء تنكشف بعلم الله سبحانه وتعالى لمولانا، والأشياء تنكشف بسمع الله تعالى له تعالى، والأشياء تنكشف ببصر الله تعالى له تعالى. لكن الانكشاف بالعلم غير الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، لأن من معاني وحدانية الله في صفاته عدم تكرير الصفة. الله سبحانه يتصف بعلم واحد، هذا العلم مطلق، ولو تعدد يدل ذلك على عجز العلم أو عدم أداء الوظيفة. يتصف بسمع واحد، يتصف ببصر واحد، فإذا لا حاجة لأن يتصف بصفتين متشابهتين، فكمال الألوهية يقتضي أن يتصف مولانا بصفة واحدة بها يكون التعلق بما تتعلق به. إذن أولا يسمى تعلق صفة السمع وصفة البصر تعلق انكشاف، لكن هو غير الانكشاف بالعلم. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى في الأزل يعلم كل ما كان وما يكون وما سيكون، كل الأشياء وما لا يكون يعلمه الله سبحانه في الأزل. أما بالنسبة لصفة السمع وصفة البصر فالتعلق بالموجودات، أي الله سبحانه وتعالى يسمع ذاته، والله سبحانه وتعالى يسمع المخلوق بعد خلقه، هذا ملحظ. العلم يتعلق بما يكون وبما لا يكون، أي يعلم الله أن الشريك مستحيل، لكن لا تعلق للسمع بالشريك، فيسمع الله سبحانه وتعالى الموجودات ويبصر الموجودات. فهذان تقريران علميان من علم العقيدة في مسار تعلم العقيدة. الملحظ الأول أن تعلق السمع وتعلق البصر اسمه تعلق انكشاف، لكن الانكشاف بالعلم غير الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر، لأنه لا تكرير في صفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن العلم يتعلق بما كان وبما يكون وبما لا يكون، أما سمع الله سبحانه فلا يتعلق وبصره فلا يتعلقان إلا بالموجودات، فذاته تعالى وجود أزلي أبدي، ووجودك وجود مخلوق، فالله سبحانه وتعالى يسمعك والله سبحانه وتعالى يبصرك لأنك موجود أيها الإنسان، ولكن سمع الله تعالى وبصره لا يتعلقان بما لا يكون. إذن هذا مبحث التعلقات ضروري أن يعرف، فقدرة الله تتعلق بالعالم الإمكاني، العالم الإمكاني أي المخلوقات، عالم الخلق يوجد ويعدم، وكذلك إرادته تعالى. أما علمه فإنه يتعلق كما تقدم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. الحياة لا تعلق لها، السمع والبصر يتعلقان بالموجودات، الكلام يتعلق بما يتعلق به العلم، أي يدل كلامه على ما علمه سبحانه وتعالى. هذا كله من باب التقرير العلمي الذي ندرجه في درس العقيدة. بقي المقتضى الوجداني. حين تعلم أيها الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يسمعك، حين تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبصرك، يظهر انفعال وجداني لهذا الاعتقاد. فالله سبحانه وتعالى نبهنا إلى هذه القضية السلوكية التربوية عندما قال: ألم يعلم بأن الله يرى. يعني أيها الإنسان، أما تذكرت أن الله سبحانه وتعالى يراك ويبصرك، فأنت في خلوتك لا تكون تحت نظر الناس، لكنك تكون تحت نظر الله سبحانه وتعالى، فراقب الله سبحانه وتعالى. وفي معنى الإحسان عندما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن حتى ترتقي إلى مقام الإحسان لابد أن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك، فإذا استشعرت أن الله تبارك وتعالى يراك ستكون في خلوتك على الاستقامة، لا يكون المصحح لسلوكك هو القانون. القانون يطلع على بعض أمورك، لكنك تستطيع الاختفاء عن القانون، يمكن لك أن تفعل أفعالا كثيرة كما يقولون في المصطلح المعاصر من تحت الطاولة، يمكن أن تغيب عن نظر القانون وتقوم بأشياء فاسدة كثيرة، لكنك لا يمكن في حال من الأحوال أبدا أن تفعل فعلا وتغيب فيه عن نظر الله سبحانه وتعالى. هذا هو فارق كبير بين المؤمن والمادي، هذا فارق كبير بين صاحب الانتماء إلى الإسلام والعلماني الذي ينطلق من خلال نظر وضعي يرتبط بمبدأ وضعي، لا يلاحظ أن سلوكه وأن القانون الذي يسير عليه ينبغي أن يكون قانونا ربانيا، لأنه إن كان قانونا ربانيا فالذي سيعاقب على مخالفة هذا القانون ويصيب عليه إنما هو الذي يراك في خلوتك، الذي يراك حيث كنت وأينما كنت. إذن من هنا أقول وأتحدى في هذا، إن سلوك المؤمنين يتفوق على سلوك العلمانيين والماديين، لأن سلوك المؤمنين مستمد من مراقبة الله في كل مكان في كل وقت، ولا يمكن للإنسان المؤمن أن يتخيل في لحظة من اللحظات أنه يمكن أن يغيب عن نظر الله سبحانه وتعالى. هذه هي نقطة فيصلية، نقطة أساسية، من خلالها نستطيع أن نقارن بين سلوك المؤمنين بالله وسلوك الملحدين الذين لا يوجد في قلوبهم الإيمان، بين سلوك المؤمن وسلوك المادي. السلوك الإنسان المادي مهما رفع شعارات، مهما قرر أنه سيكون مستقيما، سيكون صالحا، سيكون، فإنه سيفشل. ما الذي سيضبط هذا الكلام، هذه الشعارات؟ ما الذي سيضبطها؟ ما الذي سيضمن أنها ستتحقق حقيقة إذا لم يكن في وقت خروجه عن نظر القانون مراقب؟ مراقبة الضمير، إيش هي مراقبة الضمير؟ إيش هذه كلمة مراقبة الضمير؟ الضمير كلمة اخترعت من أجل أن يستعين بها الماديون. الضمير ما بطن فيك، فالذي بطن فيك إما أن يكون فاسدا وإما أن يكون صالحا. فإذا كان ضميرك فاسدا، إذن ما فائدة مراقبة الفاسد للفاسد إذا كان الضمير فاسدا؟ الضمير يقبل الفساد والصلاح. فإذا جعلنا الرقابة للضمير، الضمير قد يكون فاسدا، وإذا وكلت حرامي بحرامي وإذا وكلت فاسد بفاسد، ما الفائدة؟ لا فائدة. لكن عندما يكون المراقب والله، هناك عبارة في نسخ الإنجيل المتداولة بين أيدي الناس، الحكاية التي في الإنجيل أن شابا جاء إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال له: أيها الصالح. فأجابه: ما أحد صالح إلا الله. هذه تستوقفني وأنا أقرأها، لا صالح إلا الله. طيب عيسى عليه الصلاة والسلام رمز للطهارة، رمز للنزاهة، رمز للاستقامة، هو وأمه عليهما السلام، لكنه يقول لا صالح، يعني الصلاح المطلق الذي لا يمكن أن يكون فيه حتى تصور إمكانية الخطأ. إذن أنت عندما يراقبك من يتصف بالصلاح المطلق، من يتصف بالكمال المطلق، من يتصف بأنه النور سبحانه وتعالى، من يتصف بأنه الملك الذي بيده كل شيء وبيده الخير، إذن يختلف الأمر تماما عن الذي لا يستشعر هذا الجانب الباطن، أو يحكم على سلوكه ضميرا لا يعرف هل هذا الضمير فاسد أم صالح. نحن نقول لا شك في اعتقادنا الضمير الذي هو النفس أو القلب، ما ضمر فيك وبطن، قد يساعدك. فقد ورد في القرآن، ورد وتثبيتا من أنفسهم ورد في القرآن، يعني قد تصل نفسك إلى حالة نورانية تثبتك. النفس كما يقرر أهل التربية، علماء التربية، قد تكون أمارة بالسوء، وقد تكون لوامة، وقد تكون ملهمة، وقد تكون مطمئنة، وقد تكون راضية وقد تكون مرضية. إذا كانت نفسك أمارة بالسوء فضميرك أمار بالسوء، فكيف نحكم عليك أمارا بالسوء؟ إذا كانت نفسك مطمئنة ستعظك، إذا كانت نفسك راضية مرضية سوف تدفعك إلى الخيرات. نعم، إذن لابد عندما نتحدث عن مراقب من ثابت غير متغير، لأن المتغير لا يصلح أن يكون ميزانا. في شيء اسمه قانون، وهذا القانون ثابت وما فيه استثناءات. ما في واحد أذنب ذنب وبعدين بده يروح ياخذ استثناء، يا ربي أعطيني استثناء أنه هذا ما هو ذنب، مرق لي إياها. لا 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 لا، هذا ذنب لكن استغفر يغفر لك. فلا يتغير كونه ذنبا، لأن هذا يستند إلى ميزان، الحلال بين والحرام بين. إذن هذا المقتضى الوجداني، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فكما قال ألم يعلم بأن الله يرى، قال لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحديث بين هذه المرأة ورسول الله همسا، يعني ما سمعت زوجة رسول الله في نفس الحجرة، ما سمعت الحديث الذي دار بين المرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله سمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن المقتضى الوجداني لاعتقاد الإنسان بسمع الله وبصره الانضباط والاستقامة، فترى أن أقواله منضبطة، تكون أقواله منضبطة، تكون أفعاله منضبطة، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمعه ويراه، وهكذا يعيش حالة استقامة، يعيش حالة التزام، يعيش حتى في وقت معصيته، عندما يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يندم وتدمع عينه ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول يا سميع يا مجيب يا من يسمعني يا من يراني اغفر زلتي، فقد عصيتك، فقد أذنبت. يقول هذا وهو ساجد، وربما لا يسمعه وهو في سجوده أحد، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الشباب الأطفال ينبغي أن نحفز فيهم هذا الشعور الوجداني، ومما يحكى في سير تربية الأطفال قصة طفولة سهل ابن عبد الله التستري رحمة الله عليه، الذي علمه خاله وهو طفل صغير. علموا أولادكم مراقبة الله وهم في الصغر، وهو في صغره يكرر ورد الله ناظري، الله مطلع علي، الله شاهدي، وهكذا بقي يكرر هذا الورد، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. ومرة من المرات رأى في الكتاب الناس انه شيخ الكتاب او شيخ هذا المؤسسة، هذه المؤسسة التعليمية، يقدم سهلا على غيره ويلاحظ له سلوكا يتميز به عن غيره، ما قصة ذلك؟ قالوا إنك لا تعدل بين أولادنا. فأراد أن يجري اختبارا أمام كل الناس، وقال لهم، أعطى لكل واحد من الأطفال طيرا وقال اذبحوا هذا الطير في مكان لا يراكم فيه أحد. وأسرع الأولاد بسرعة، كل واحد ذبح الطير وعاد بسرعة وقد أحضر الطائر مذبوحا، إلا سهل هذا الطفل الصغير يذهب إلى المكان الفلاني، بيتخبى في الكهف، بيروح على المغارة، بيروح كل مكان يذهب إليه، ثم يعود بعد ذلك وبيده الطائر حيا. لماذا لم تذبح يا سهل؟ يقول: يا سيدي، أمرتني أن أذبح في مكان لا يراني فيه أحد، وأنا كلما ذهبت أدخل إلى المغارة وإذا أشعر أن الله يراني، أختبئ خلف الجدار فأرى أن الله يراني، ما الذي أفعله؟ لا أريد أن أخالفك، أنت أمرتني أن أذبح الطائر في مكان لا يراني فيه أحد، والله يراني في كل مكان ذهبت إليه. قال الأستاذ لهم: هل فهمتم لماذا أقدم سهل؟ أقدمه لأن رقابة الله أنتجت عنده وهو في طفولته سلوكا خاصا، فتميز بهذا السلوك. إذن هذا المقتضى الوجداني لعقيدة السمع والبصر علينا أن نعتني به، علينا أن ننميه، علينا أن نثمره. مع الأسف الشديد الإعلام يمارس دورا مقلوبا، دورا معكوسا. الآن تتهيأ كما أسمع، تتهيأ لشهر العبادة، لشهر رمضان، لشهر الإقبال على الله، تتهيأ قنوات الإفساد من أجل أن تبث أشياء تشغل الإنسان، بتسلي صيامه. لازم الواحد هو في صيامه يتسلى، يعني يا ربي حرمتني هالأكل والشرب، فأنا مقابل ذلك بدي أسلي صيامي، بدي أغيب عن أنسى صيامي وأنا عم بتفرج على القصص المخزية المزرية التي يندى لها الجبين. هناك مخطط كبير جدا لإلغاء ثقافتنا الإسلامية، لإلغاء قيمنا، لإلغاء حضارتنا. ينفذ هذا المخطط في بلادنا العربية وفي كل مكان، وتدفع الأموال الطائلة، واللي عم بيمثلوا، ولا تقول هذا مسلسل جابوا لنا اياه من تركيا، وهذا مسلسل، هذه الدبلجة تتم هنا في بلادنا العربية ويستخدم لها أبناء جلدتنا لمخططات مدروسة من أجل تغيير طريقة التفكير. ينبغي أن نخرج عن جلدتنا، ينبغي أن نعتاد العهر، ينبغي أن نعتاد الرذيلة، ينبغي أن نعتاد الأسلوب الغربي. أما المحافظة، أما الاستقامة، أما ما علمنا الله سبحانه وتعالى إياه، أما ما نشأنا عليه، فإنه من الأمور التي ينبغي أن تلغى. ببساطة أنا قلت لكثير من إخواننا ولأخواتنا: نحن نقف متفرجين أمام هذا الأمر، ثبت لنا أن هناك بعض القنوات تستخدم استخداما مفضوحا لهذه المخططات، شفروا هذه القنوات. لماذا تترددون؟ ألم يثبت لكل العقلاء، لكل المفكرين، لكل المتأملين أن كل فروع القناة القذرة اللي اسمها الام بي سي بكل فروع الواحد واثنين وثلاثة واربعة أنها تستخدم من أجل تغيير حضارتنا وثقافتنا؟ ألم يثبت هذا؟ طيب ليه عم تخلوها هذه القنوات؟ نحن لا نفكر بالطريقة القديمة، لا تدخل التلفزيون. يا حبيبي، التلفزيون أداة مهمة، ويمكن أن يستخدم الفيديو سي دي، ويمكن أن تظهر بعض القنوات فيها شيء مفيد، وهناك اطلاع على ما يجري في العالم إلى آخر ما هناك. لكن هناك قنوات ظهر من خلال الإحصاء والاستقراء لكل متخصص اجتماعي أنها تستخدم استخداما مفضوحا للتغيير. إذن أنت بيتك وبإيدك الأمر، شفر هذه القنوات. أنا من الناس اللي قلت في أسرتي، قلت لهم أنا أدركت تماما أن هذه من القنوات اليهودية القنوات التي تنفذ مخطط لمحو ثقافتنا شفرون إياها خلاص ننساها. هذا أمر بيدك وأنت كأنك تستسلم، يعني بده يذبحونا ما عليش خلاص خلي يذبحونا. لماذا؟ لما كنت في تركيا على سبيل المثال، أنا أقول لك من خلال علاقات شخصية، كنت في تركيا ولاحظت أن الإخوة هناك القنوات الخاصة كثيرة جدا، فأصحاب الانتماء الإسلامي بيفتح في سيارته الإف إم على القناة الإسلامية في بيته، مفتوح القناة الإسلامية، فلا يعاني من الاقتحام، لا يعاني من الاقتحام. نحن الآن مع الأسف التوجه الوسطي الذي نتحدث عنه أصبح نادرا، والذين يملكون القنوات أكثرهم من أصحاب النزعة التطرفية، ويبثون أفكار حتى في الأفكار الإسلامية يحاربوننا بطريقة أخرى اللي هي طريقة الالتفاف من الخلف. طيب هذه قناة إسلامية، إذا بيسمعوا الناس لأنها إسلامية، فتبث أفكار تربي الإنسان على البعد عن الوسطية، تربي الإنسان المسلم على مبدأ لا يتناغم وينسجم مع ديننا، ديننا والدين الوسطي. إذا نحن نعاني، لكن بيدك، هناك درجات، هناك تفاوت في الخطر. أما مثل هذه القناة القذرة، لماذا؟ من أجل أنه والله بتبث بعض في بعض الأوقات بتعلم المرأة في البيت شلون تطبخ وتعمل أكلة أجنبية جديدة، من أجل هذا من مر 100,000 قضية خطيرة على ثقافتنا، فلماذا لا نكون جريئين على الأقل في بيوتنا في سلوكنا الشخصي؟ يا أخي شفر هذه القنوات وريح حالك، وليكن هذا قرارا، مو قرار قمعي، قرار إقناعي، لا أريد أن يكون قرارا قمعيا، أريد أن يكون قرارا إقناعيا، فليكن هذا مع الإقناع حتى يفهم كل أعضاء الأسرة بأن هذه عبارة عن صواريخ موجهة مو لأجسادنا، لأرواحنا، لقلوبنا، لضمائرنا، موجهة لثقافتنا، موجهة لحضارتنا، وعلينا أن نوجد البديل، أن نسعى لإيجاد البديل، أن يكون بين أيدينا مشروع ما من أجل أن يكون هذا الشباب المنتج الذي نرى الآن توجد طاقات كبيرة في الشباب لكن لا توظف. بعض الإخوة نحاورهم من أصحاب القرار ويقولون يجب أن يرتقي الخطاب الديني وينبغي أن يستوعب الشباب، نقول هذا صحيح ونحن نحلم به، لكن أين الأدوات؟ هل بأيدينا أدوات؟ هل نملك الأدوات؟ أم أن الأدوات لا نستطيع الإمساك بها ويمسك بها غيرنا ممن يعادي ثقافتنا وحضارتنا؟ على كل الأحوال نحن من الضروري أن نستعمل المتاح، أن نستعمل ما نستطيع فعله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أعود إلى المبحث وأقول إن استثمار المقتضى الوجداني لعقيدة السمع والبصر على مستوى الطفل، على مستوى الشاب، على مستوى الكبير، ينبغي أن يكون استثمارا واعيا، ينبغي أن يكون استثمارا هادفا. عند ذلك مو فقط نعلم أنه صفة السمع صفة انكشاف ويتعلق بالموجودات، إنما نوظف هذا الاعتقاد توظيفا تربويا، وعندما نوظف الاعتقاد توظيفا تربويا عند ذلك يمكن أن نخطو خطوات. يا أخواننا، الجيل الناشئ يحتاج إلى استيعاب. أنا أضرب لكم مثالا، الآن قبل أن أخرج إلى المسجد خرجت ودخلت جلست في السيارة، والساحة اللي هي ساحة ما مواقف السيارات، الأطفال واقفين وعم بيلعبوا بالكرة. فكلمتهم بكلام حواري، قلت لهم هذه السيارات كلها سيارات ذات قيمة، وانتوا بالكرة عم تلعبوا، ممكن انه سيارة والدك وعمك وجارك وصديقك تنكسر، المراية ثمنها كذا وكذا. فاجتمعوا يصغون الي، اول مرة يسمعوا انه واحد، عادة اذا طلع واحد من اهل السيارات يوقف ويمسك عصاي ويلحقهم ويقول لهم تعال شوف انت اللي عملت، انت اللي تركت، انت ما تعودوا انه يسمعوا واحد عم يحكي معه مثل هذا الخطاب. قال تجرأوا وانبسطوا، وأنا جالس في السيارة واجتمع حولي بجي 10-15 واحد من الأطفال، قالوا ما الحل؟ نحن نريد أن نلعب، ما الحل؟ قلنا الحل بسيط، في نوادي يمكن أنه يكون فيها اشتراك، لأن أنا سجلت ابني والاشتراك ممكن لا يتجاوز 300 ليرة بالشهر، هذا أمر بسيط، أنتوا بتشتروا شوية أكلات أكثر بكثير من هذا، اشتراك بسيط وبتروحوا على الملعب بانتظام، لأنه نحن يا أولادي نحن هكذا قلت لهم، نحن جيلنا تدرب على الفوضوية، يعني وين ما صح له بشتغل، وين ما صح له ارتجال ارتجال، نحن أنتم أملنا، أنتم أملنا، أنتم الأمل لنا، فإذا خرجتم عن هذه الفوضوية فقلتم نحن من نروح إلى الملعب إلى النادي في الوقت الفلاني، بتجي السيارة بتاخذك وبترجعك، في أوتوكار خاص بياخذك وبيرجعك وبتروح وبتنبسط. قال والله هذا كلام جميل، ومباشرة تركوا المكان، كل واحد راح على بيته وهو يفكر في هذا الكلام. هذا نموذج، لماذا أحكي الآن؟ أحكي أقول لأننا بحاجة إلى استيعاب الشباب، نسمعهم، لازم نسمعهم، لازم نترك لهم مجال يحكوا يناقشوا يطالعوا اللي عندهم، ونعطيهم الحلول المقنعة ونحاورهم، لأنه ما في أحد لا عم يسمعهم ولا عم يحاورهم، وما يبث في الإعلام هو مستأصل لجذور الخير فيهم. إذن لابد من مشروع، كل ما حكيت في جامع أبو حنيفة في صلاة التراويح بالأسبوع بحكي مرة واحدة، نقولهم يا جماعة أوجدوا مشروع، كون أكثر من عدد كون عدد بصلاة التراويح، نقول أوجدوا مشروع، مشروع واعي، مشروع واقعي، مشروع منتج، مشروع هادف يغير، نرى نتيجة من خلاله. أما أن نبقى نسمع ونقول والله مزبوط، والله الحكي كويس، لكن وين التطبيق؟ وين الخطوات العملية التي نخطوها خطوة خطوة لأداء ما ينبغي أن يكون للتغيير، للتغيير العملي، لا للكلام اللي مجرد ما طلعنا برات الجامع، والله أثناء الجامع نحن يعني نرى الموعظة قد أثرت في قلوبنا وهذا كلام مقنع، لكن ما بطلع بالإيشي، في النتيجة بنلغي القضية، بنطبق الكتاب وبالأخير تنتهي القضية عند كلمة ما بطلع بإيدنا شيء. اللي كيف ما بطلع بإيدك شيء؟ بطلع بإيدك كثير، لكن ينبغي أن نتعاون من أجل أن نصل إلى تحقيق ولو خطوة واحدة في طريق البناء الخير المصلح الذي ينتج فائدة عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا المراقبة لك في الخلوة والجلوة، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.